نقد عليه بإثبات شيء له أو نفيه عنه كوصولها إلى معنى الحلاوة والمرارة والبياض والسواد، فهذا يسمى تصورا، وهو تفعل، يعني تصور على وزن تفعل من الصورة، لأن المدرك لحقائق الماهيات، يعني حقائق الأشياء وما هي هذه الأشياء، تنطبع صورها في مرآة ذهنه. هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي يا أخوان، أن أنواع الإدراكات عندهم إما أن تدرك، يعني تعرف معنى المسند أو المحكوم به أو المحكوم به، وإما هذا ما لا يسمى المسند والمحكوم به، ما لا يسمى المسند يسمى المحمول ويسمى المحكوم به، لأن الأشياء عندهم على
يسند إليه جلوس،
يمكن أن يسند إليه ضحك، لعب، كذلك موت، قتل يعني. فهذا الإدراك الذي هو إدراك النسبة، لكن من غير أن تعرف هل ثبتت أو لم تثبت في هذا المثال زيد قائم، ولكنك تتصور أن زيد يمكن أن ينسب إليه قيام، يمكن أن ينسب إليه قعود، يمكن أن ينسب إليه كذا، من غير أن تعرف الواقع. تصور النسبة، فإذا حكمت بإثبات القيام أو بنفيه فهذا هو التصديق، هذا هو التصديق. كل هذا الأول تصور، لكن هذا الأخير تصديق. ما معنى تصديق؟ يعني أنك حكمت بإثبات شيء لشيء أو نفي أو بنفيه عنه. هذا التصديق، وهو الذي يجاب عنه بنعم أو بلا. وأما الأول هذا إنما هو تصور، تتصور معنى هذه الأشياء. فهذه كالمقدمات التي تعلن التصديق. لذلك أو في ذلك يقول المصنف رحمه الله، قال: ومعنى كلام المؤلف أن النفس إذا وصلت إلى المعنى من غير قضاء عليه أي حكم عليه بإثبات شيء له أو نفيه عنه. انظر الآن، النفس وصلت إلى معنى زيد أو إلى معنى القيام أو إلى أن زيد يمكن أن ينسب إليه القيام ولا ينسب إليه القيام من غير حكم. لذلك هذا كله تصور، هذا كله تصور. قال: كوصولها إلى معنى الحلاوة، حلاوة النفس تدرك معنى الحلاوة والمرارة والبياض والسواد، فهذا يسمى تصورا وهو تفعل من الصورة. لماذا سمي ذلك؟ قال: لأن المدرك لحقائق الماهيات تنطبع صورها في مرآة ذهنه، فكأن الصورة فكأنه قد صورها، فكأنه قد صورها في ذهنه. قال: وقوله ومعه تصديقا، يعني أن الإدراك مع القضاء على على الموضوع بالمحمول. ما معنى القضاء؟ الحكم، مع الحكم على الموضوع بالمحمول. حكمنا على زيد الذي هو الموضوع بالمحمول الذي هو القيام، يسمى تصديقا. ومراده أن النفس إذا وصلت إلى إدراك المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية، هذا الآن إذا وصلت إلى إدراك المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب، إلى هنا تصور. قال: وكونه واقعة، وكونه يعني واقعة بالفعل، هكذا عندكم وكونه. قال: والنسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب، وكونه واقعة الفعل أو غير واقعة، فهذه الإدراكات الأربعة هي التصديق. الآن يا أخوان، التصديق هل هو الإدراك الرابع فقط وهذه الثلاثة مقدمات وشروط له، أم هذه الإدراكات الأربعة كلها لا يكون التصديق، أو كلها داخلة في ماهية التصديق؟ اختلفوا في ذلك كما سيأتي معنا. هذا التصديق، القول الأول يقول الرابع فقط هو الذي يسمى تصديقا، والأول والثاني والثالث هذه شروط تسبق الرابع. كما لو قيل ماذا بارك الله فيك، وإن كان التنزيل فيه كما بين السماء والأرض، ولكن من أجل أن تتضح، كما يقال الطهارة شرط لماذا يا إخوان؟ الصلاة. الطهارة هل هي من ماهية الصلاة؟ ما هي نهاية الصلاة، وإنما هي شرط يتقدم الصلاة. لكن ومنهم من يقول هذه الأربعة هي أجزاء وأركان للتصديق، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يجعل الأربعة في نفس التصديق، فهو يجعلها كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة. الركوع والسجود من ماهية الصلاة، من ماهية الصلاة. فإذا منهم من يقول التصديق هو الرابع فقط وهذه شروط له، ومنهم من يقول كلها هذه أركان للتصديق، يعني من ماهيته، من ماهيته ومن حقيقته، وليست شروطا متقدمة عليه. هذا سيتضح بقراءة ما يلي. قال رحمه الله: فالتصديق مركب من أربعة تصورات. ومذهب الحكماء أن التصديق هو التصور الرابع، والثلاثة قبله شك فيه، وعليه فهو بسيط. على مذهب الحكماء أن التصديق إنما هو الرابع، يكون بسيطا أو مركبا من أشياء، بسيطا يعني غير مركب. وعلى المذهب الأول أن هذه كلها تصورات وتنتج التصديق، يكون مركبا أو بسيطا، يكون مركبا. قال: وعليه فهو بسيط، فالكل متفق على أن التصديق لا يمكن إلا بعد أربعة تصورات، وهي تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية من غير إثبات لها ولا نفي كما يقع من الشاك. يعني هذا الذي قلنا لكم الثالث الذي هو تصور النسبة، أن زيد يمكن أن ينسب إليه شيء، يمكن أن لا ينسب إليه ذلك الشيء من غير قطع وحكم عليه. قال رحمه الله: وتصور وقوعها بالفعل أو عدم وقوعها، إلا أن من يقول التصور مركب يقول إن توقفه والتصورات الثلاثة الأول من توقف الماهية على أركانها كالصلاة مع الركوع والسجود. قال: ومن يقول هو بسيط يقول هو من توقف الماهية على شرطها كالطهارة بالنسبة للصلاة. واعلم أنه مختلف في الحكم، هل هو سلب للنسبة أو إيجابها فيكون فعلا. يعني الحكم الآن لما تقول زيد قائم، هل سلبت منه أنت النسبة أو أعطيته النسبة فيكون فعلا منك؟ هذا القول الأول. أو هو اعتقاد سلبها أو إيجابها، تعتقد أنها مسلوبة عنه يعني هذه النسبة، أو ثابتة له يعني هذه النسبة. الأول فعل والثاني انفعال، يعني شيء يكون في النفس، تعتقد أنها سلب أو إيجاب. قال فيكون فعلا الذي هو سلب النسبة أو إيجابها. قال رحمه الله: أو هو اعتقاد سلبها أو إيجابها فيكون انفعالا. قال: ولا طائل تحت هذا الخلاف. وقول المؤلف: ولا مشتهر يعني ماذا شكلها عندنا؟ قال: ولا مشتهر يعني أن المشهور هو كون التصديق مركبا من التصديقات الأربعة المتقدمة عليه، ومذهب قدماء المناطق خلافه، وإنما سمي إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه تصديقا لأنه خبر، والخبر لذاته يحتمل التصديق والتكذيب، فسموه تصديقا من التسمية بأشرف الاحتمالين، لأنه يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، فسموه تصديقا تغليبا لأشرف الاحتمالين وهو التصديق. إذا هذا معنى قوله: لإدراك من غير قضاء تصور، ومعه يعني مع القضاء الذي هو الحكم تصديقا ولا مشتهر. قال: جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. قال: الضمير في قوله جازمه للقضاء بمعنى الحكم، يعني أن الحكم بنسبة المحمول إلى الموضوع إذا كان جازما لا يمكن تغيره ولا التشكيك فيه، بحال كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، هل يمكن هذا التشكيك؟ يقبل التشكيك؟ لا يقبل التشكيك. قال: فيه بحال كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، يسمى في الاصطلاح علما، وإن كان جازمه يحتمل التشكيك فهو اعتقاد مطابق إن طابق الحق، وفاسد إن خالف الحق، كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، وإن كانوا لا يشكون فيه. يعني يقول المصنف إن الفلاسفة الذين يعتقدون قدم العالم لا يشكون فيه، بمعنى أنهم يقولون هذا هو الحق ولا نشك في ذلك. قال لأنه هو في الواقع قابل للتشكيك، وإن كان أصحابه الذين أحدثوه لم يشكوا فيه، ولكنه في الواقع قابل للتشكيك وهو باطل، قطعا. قال رحمه الله: والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. ما هو تعريف الوهم كما مضى بنا في الأصول من علم الأصول؟ ما هو تعريف الوهم؟ هو مع احتمال الوهم ضد، مع احتمال ضد الراجح، والظن مع احتمال ضد المرجوح، والشك مع احتمال ضد المساوي. ولذلك قال هنا: والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. هذا لفظ ونشر مرتب. الوهم هو الذي يحتمل الراجح، والظن يحتمل ضد الراجح، هو ضد الراجح المرجوح، والشك معتدل يعني يحتمل المعتدل الذي هو المساوي. قال يعني أن الحكم إذا كان غير جازم بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة، قال أو عدمه يعني عدم الوقوع، ينقسم إلى وهم وظن وشك. فالوهم هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، وظن ضده كالحكم بكذب العدل في خبره، لأن الراجح من الاحتمالين صدق العدل لا كذبه. يعني الآن يا أخوان، إذا جاء شخص عدل، ما هو الظن فيه؟ أنه صادق، ولكن هذا ظن. ولذلك يعني لا تقبل الشهادة إلا بكثير من الأمور إلا بشهادة ماذا يا أخوان؟ شهادة عدلين، فالعدل وإن كان غالب عليه يصدق، لكنه طلب معه عدلا آخر. قال: والظن ضده كالحكم بكذب العدل في خبره. الآن الحكم بكذب العدل في خبره، قال: لأن الراجح من احتمالين صدق العدل لا كذبه، والظن ضد الوهم. الآن يا إخوان، الحكم بكذب العدل هذا وهم أو ظن؟ الحكم بكذب العدل وهم، والحكم بصدقه ظن الراجح. قال: بأن والظن ضد الوهم بأن احتمل النقيض احتمالا مرجوحا كالحكم بصدق العدل في خبره، والشك ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات كالحكم بصدق مجهول الحال في خبره. يحتمل أنه صدق، ويحتمل أنه كذب، ولكنه يترك توقفا في شأنه، والتوقف في الحقيقة نوع من أنواع الرد. قال: وقيل في الوهم والشك إنهما ليس من التصديق، إذ الوهم ملاحظة المرجوح، يعني كيف يكون تصديقا مع أنك تلاحظ المعنى المرجوح، والشك التردد في الوقوع وعدمه. كيف يسمى يعني تصديقا؟ كيف تصدق شيء وأنت متردد هل يقع أم لا يقع؟ قال: والتحقيق أن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، يحكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا. قال: وأن الشاك إن كان شكه، يعني لماذا سمي تصديقا؟ سمي تصديقا بالنسبة إلى الطرف المرجوح، لأنه حاكم، بأنه يعني كأنه عكس عليه الأمر. الآن الذي يقول أنا عندي وهم في هذا الأمر، يعني نسبة إثبات هذا الشيء فالنسبة 30% مثلا، 30%، فيكون باعتبار 70% تصديق، باعتبار 70% تصديق. قال رحمه الله: وأن الشاك إن كان شكه لتعارض الأدلة فهو حاكم بالتردد، يعني يقطع بأنهم من الأمر متردد، وهذا تصديق. وإن كان لعدم النظر فهو غير حاكم، إذا كان شكه لعدم نظره في الأدلة فهو غير حاكم. ومن هنا اختلف في الوقت هل يعد قولا أو لا، يعني الوقت هل يعد قولا او لا؟ من اين نشا الخلاف؟ من ان الوقت متردد، فكيف ينسب اليه قول؟ قال: فاذا عرفت حد الوهم والظن والشك فاعلم ان اتباع الوهم حرام، واتباع الظن في العقائد حرام ايضا، واتباعه في الفروع العلميه جائز ان لم يمنع منه مانع شرعي كالقضاء بشهاده عدل واحد، وان غلب على الظن صدقه. الان لو جئت وقضيت بشهاده عدل واحد تقول انا عملت بغلبه الظن، فان الغالب من الظن ان هذا الواحد عدل وانه صدق في حديثه، يقال منع من هذا منع شرعي، وهو مثلا قول الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم. فان الشرع دل على يعني ان المطلوب في الشهاده رجلان، فهنا منع من العمل بغلبة الظن وجود المانع الشرعي. قال: كالقضاء بشهادة عدل واحد وإن غلب على الظن صدقه، فهو مما قدم فيه النادر على الغالب، مما قدم فيه النادر وهو احتمال أنه غلط على الغالب وهو احتمال صدقه، والشك ساقط الاعتبار إلا في النادر، يعني الشك ساقط الاعتبار لا يلتفت إليه ولذلك القاعدة أن الشك لا يزول، يعني أن اليقين لا يزول بالشك. قال: إن في النادر كالنضح من الشك في إصابة النجاسة، يعني قال في الحاشية يعني أن من شك هل أصابت نجاسة بدنه أو ثوبه مطالب بأن ينضح محل من الثوب أو الجسد الذي شك في إصابة النجاسة له. هو جاءت بعض الأحاديث في النضح إزالة لهذا الشك ولهذا الوهم في بعض الأحاديث التي يعني يثبت الحكم بها بعض العلماء في مسألة من كان عنده شيء من الشك فإنه ينضح إذا توضأ، وكذلك ماذا بارك الله فيك يعني من هذا القبيل. وإلا فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك يعرض عنه لأنه طريق إلى الوسوسة. قال رحمه الله تعالى: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما. قال يعني أن علم المخلوقات يتفاوت في جزئياته، لذلك انظر إلى الخوض الذي خاضوا فيه ودخلوا في بعض المسائل العقائدية بسبب ذلك. قال: فالعلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر، وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم لا يساوي علمنا، وحق اليقين أقوى من عين اليقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين، لأن يعني فيه ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف
تعلمون،
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الأول علم اليقين والثاني علم اليقين، وجاء حق اليقين في هذه الأخرى. فالشاهد أن هذا القول هو صحيح، أنه يختلف من حيث الجزم، وأنه يكون عند بعض من العلم والمعرفة والجزم في الشيء ما لم يكون عند آخر. قال: وبعضهم بنفيه قال جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت حسب التعلق، لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم علم، يعني أن بعض المتكلمين نفى تفاوت العلم في جزئياته قائلا: إن العلم الحادث انكشاف واحد، فضروريه ونظريه بالنسبة إلى الجزم وعدم إمكان التشكيك سواء. يعني يقول: العلم هو انكشاف الغطاء عن الشيء حتى يعرفه، وهذا الانكشاف شيء واحد بالنسبة للناس. فإذا كان العلم ضروريا كالعلم مثلا بوجود مكة، أو نظريا كالعلم بمسألة من المسائل أن النية مثلا تشترط في العبادات، قال بالنسبة إلى الجزم وعدم إمكان التشكيك سواء، يعني عند الأفراد وعند الناس. وإنما يتفاوت عندهم بكثرة المتعلقات. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله ما لم يعلمه غيرهم، لأن العلم عندهم صفة واحدة، يعني عند هؤلاء لأن العلم عندهم صفة واحدة متعلقاتها متعددة. يعني يقولون الأنبياء علموا من صفات الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، فعظم علمهم بالله سبحانه وتعالى، وكان جزمهم يعني أكثر أو بسبب هذه الأشياء التي عرفوها والصفات التي اطلعوا عليها بخلاف غيرهم. قال لأن العلم عندهم صفة واحدة متعلقاتها متعددة، وذلك هو معنى قوله لما له من اتحاد الحتم مع تعدد لمعلوم. قال الشيخ رحمه الله: والتحقيق أن العلم يتفاوت في نفسه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة يعلمها عوام المؤمنين أقوى من علم عوام من علم العوام في نفس القدر الذي علمه العوام، وهذا واضح، وهذا هو المذهب الذي لا يعدل عنه، أن العلم يتفاوت حتى في شيء واحد. فترى هذا يقال هذا أيهما أعلم، فلان أم فلان؟ يقول فلان أعلم من فلان في هذه المسألة بذاتها، يقولون فلان أعلم من فلان. فالعلم يتفاوت، ولذلك على أي شيء بنوه على هذه المسألة؟ قال رحمه الله: يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ انظر إلى أي شيء نصل إلى الإيمان، هل يزيد وينقص؟ قال يعني أن الخلاف في العلم هل يتفاوت في نفسه بالقوة بالجزم، يبنى عليه الخلاف في نقص الإيمان بمعنى التصديق وزيادته. والتحقيق أنه يزيد وينقص كما صرحت به الآيات القرآنية بالنظر إلى نفس التصديق، وبالنظر إلى زيادة الأعمال أيضا ونقصانها. والإيمان من العلم، والإيمان علم، ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقوى الصحابة إيمانا، بل هو أعظم الصحابة أعظم هذه الأمة إيمانا بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وبذلك فاق غيره. فالعلم والإيمان يزيد وينقص، وكذلك يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص. قال رحمه الله تعالى: والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. والجهل جاء في المذهب المحمود بدون همزة، هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء بالهمزة، أما جاء بدون همزة. قال يعني أن الجهل في المذهب الصحيح هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا، وهو جهل المثير، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، وهو جهل المركب. الجهل في المذهب الصحيح هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم من جهتين، بأن لم يدرك أصلا أو يدرك على خلاف هيئته. الذي لم يدرك أصلا هو الجهل البصير، والذي يدرك على خلاف هيئته هو الجهل المركب. قال: كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم، وخرج بقوله المقصود عدم العلم بما تحت الأراضين مثلا، فلا يسمى جهلا اصطلاحا. الأراضين بتحريك الراء، بتحريك الراء، ولا يسكن إلا في الضرورة، ضرورة الشعر، كما قال الشاعر: لقد ضجت الأرضون أن قام من بني سدوس وطيب فوق أعوان من بني. ما هو الشاهد؟ لقد ضجت الأرضون، هنا سكن الراء ضرورة. قال: وقيل الجهل إدراك المعلوم على خلاف هيئته في الواقع، وهذا الحد لا يتناول إلا المركب. إدراك المعلوم عن في هيئته هذا جهل مركب، وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. فقوله المقصود يعني عدم العلم بما أخرج عدم العلم بما تحت الأرضين، فلا يسمى جهلا اصطلاحا. لأن الذي يعني يقصد ليعلم هو ما فوق الأرضين من الأشياء التي يمكن أن تعلم وتجهل. قال رحمه الله تعالى: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهم له اقتنان. يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوة الحافظة والقوة المدركة، فيستأنف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله. والسهو هو اقتنان المعلوم، أي غيبته عن القوة الحافظة، مع أنه غير غائب عن القوة المدركة، فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه. يعني هذا الفرق عندهم بين النسيان وبين السهو، أن النسيان هو ذهاب الشيء الذي كنت قد علمته من القوتين، من القوة الحافظة ومن القوة المدركة. وقلنا لكم إنهم يعني يجعلون القوة الحافظة موضعا في الدماغ كما يقولون، وفي القوة المدركة يجعلون موضعا آخر، يجعلون موضعا آخر، فيقولون إذا زال الشيء من القوة الحافظة، من القوة التي هي الحافظة، من القوة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة، ويحصل تنبيه بأدنى شيء يتنبه له، يقولون هذا سهم. وأما إذا زال من القوتين، من الحافظة ومن المدركة، ومن المدركة أو من القوة المدركة، فهذا عندهم نسيان. قال رحمه الله تعالى: وقيل النسيان غفلة عن المذكور، والسهم غفلة عن المذكور وغيره. وقيل هما مترادفان. هذه الأشياء في الحقيقة يعني إنما استطردوا فيها لما تكلموا على يعني العلم والجهل، فاستطردوا إلى ذكر النسيان، لأن النسيان هل هو جهل أو علم؟ باعتبار أوله يكون علما لأنه قد علمه، وباعتبار ما طرى بعد ذلك يكون قد ذهب عنه ما علم، فماذا يسمى هذا؟ يسمونه نسيانا. وكذلك لما كان بين النسيان والسهو يعني تداخل، فمنهم من يقول هما بمعنى واحد، ومنهم من يفرق إلى ذكر، احتيج أيضا إلى تعريفه، مع أنه في الحقيقة يعني ليس تحته كبير طائل. قال: ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. قال يعني أن الحسن شرعا هو ما لم ينه الله عنه، فيدخل فيه الواجب والندوب والجائز. والقبيح المستهجن هو ما نهى الله عنه من حرام أو مكروه أو خلاف الأولى. وقيل المكروه واسطة بين الحسن والقبيح، فلا يسمى قبيحا لأنه لا يذم عليه، يعني لا يذم فاعله بمعنى أنه لا يأثم، ولا حسنا لأنه لا يسوء الثناء عليه، وهو قول إمام الحرمين. والخلاف في أفعال غير المكلفين كالبهائم والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن أو لا، لا فائدة فيه ولا طائل تحته. والحسن عند المعتزلة ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه، هذا هو التحسين والتقبيح. وقلنا إن الأشاعرة يقولون إن العقل لا يحسن ولا يقبح أصلا، العقل لا يحسن ولا يقبح أصلا، ولا دخل له في إدراك حسن ولا في إدراك قبيح، فهؤلاء طرف. والمعتزلة قالوا العقل حاكم ويحسن، وما حسنه فهو حسن، ويقبح وما قبحه فهو قبيح. وينبني على هذا التحسين وعلى ذلك التقبيح الثواب والعقاب، ولذلك يقولون من كان في الفترة فإنه كان واجبا عليه أن يأتي الحسن وأن يترك القبيح، لأنه عنده عقل. والصحيح في هذا هو التوسط بين هذين المذهبين، فالعقل وإن كان يدرك حسن الشيء، حسن بعض الأشياء أو كثير من الأشياء، ويدرك قبح كثير من الأشياء، إلا أن هذا الحسن وهذا القبح لا ينبني عليه ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب ينبني على حكم الشرع، وإنما الثواب والعقاب ينبني على حكم الشرع، فما حكم الشرع بأنه مطلوب فإنه يثاب عليه وهو حسن، وما حكم الشرع بأنه غير مطلوب أو بأنه يعني منهي عنه فهو قبيح، ويترتب عليه العقاب إن كان النهي جازما، إن كان النهي جازما. وهذا هو التحسين والتقبيح كما ذكرنا لكم. فالمعتزلة الأشاعرة لما قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما كل ذلك يكون بالشرع، قالوا يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالشرك، ويجوز أن ينهى عن التوحيد، ويجوز أن ينهى عن التوحيد، ويجوز أن يأمر بالقبائح وأن ينهى عن الفضائل. وهذا منهم غلط، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم، وحكمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لحكمته أمر بالحسن ونهى عن القبيح، وما جاءنا عن شرع الله سبحانه وتعالى مما أمر به فهو حسن لا تردد في ذلك، وإن كان العقل فمن رآه غير حسن ورآه قبيحا فالخلل في عقله وليس في شرع الله. وكذلك أيضا بالعكس، ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو قبيح ويترتب عليه العقاب إن كان النهي جازما كما تقدم، ومن رأى ما نهى الله عنه ورسوله حسنا فإن الخلل ليس من شرع وإنما من عقل ذلك الرائي، من عقل ذلك الرائي. طيب، فهذه جملة من الأبيات التي كثير منها ليس تحته كبير قائل، والله المستعان. وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في البيت الذي يليه.
نسيان السهو يدخل في قسم العلم.